الله المستعان. الحمد لله. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، سألنا عنه فجاء. حياك الله يا خالد. طيب، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. قدم لحم والنبي صلى الله عليه وسلم على المائدة، فقيل لتخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتم له، فأخبروه فرفع يده صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأراني أعافه. فقال خالد بن الوليد: فاجزررته وأكلته، يعني أكله وهو النبي صلى الله عليه وسلم ينظر. وهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم على إيش؟ على حله، حل أكل الضب. وأيضا قال: لا، ليس بحرام. جاء في الصحيح أنه ليس بحرام، كلوه أنتم. أسباب كثيرة فيها التصريح منه صلى الله عليه وسلم على حل أكله. قال الصنعاني: فيه دليل على جواز أكل الضب وعليه الجماهير، وحكى عياض عن قوم تحريما، وعن الحنفية كراهته، وقال النووي: وأظنه لا يصح عن أحد، فإن صح فهو محجوج بالنص وبإجماع من قبله. وقد احتج القائلين هنا قال القائلين قد احتج القائلين صح صح وقد احتج للقائلين بالتحريم بما أخرجه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضب، وفي إسناده إسماعيل ابن عياش ورجاله شاميون، وهو قوي في الشاميين. فلا يتم قول الخطاب ليس إسناده بذلك، هذا كله من كلام الحافظ. ولا قول ابن حزم فيه ضعفا ومجهولون، فإن رجاله ثقات كما قال المصنف. ولا قول البيهقي فيه إسماعيل بن عياش وليس بحجة، لما عرف من أنه رواه عن الشاميين وهو حجة في روايته عنهم. الحديث هذا ثابت صحيح أو حسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل الضب، ولكن محمول على أن على من يتكذره. الكراهة النهي كراهة لمن يتكذره وليس مطلقا، عرفتم؟ لأن الأحاديث الكثيرة الصريحة المصرحة بإيش؟ بحله كثيرة، وهي في الصحيحين أصح. وهذا يعني هؤلاء لما رأوا أن هذا الحديث يخالف تلك الأحاديث ضعفوا، ولكن الصحيح أن إسناده ليس بضعيف. إسماعيل بن عياش في روايته عن الشاميين قوية، أما عن غير الشاميين فضعيفة. وهذا الحديث يرويه عن شامي أبو راشد الحبراني، وهو شامي. لا، توجيه مش ترجيح، الجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كرهه. لماذا كرهه؟ عافو. فيحمل هذا النهي على من كان من يعافو، لمن يتقدره. لمن يتقدره خلاص مكروه في حقه، يعني خلاص كرهه. نهى هذا النهي يعني من هذا الباب، وإلا فقد أجازه الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني قال الحافظ هنا كلام جميل للحافظ ابن حجر رحمه الله يرد على من ضعف الحديث ووجه الحديث، فقال رحمه الله: أخرجه أبو داود بسند حسن، وحديث ابن عياش عن الشاميين قوي، وهؤلاء شاميون ثقات، ولا يغتر بقول الخطاب ليس إسناده بذاك، وقول ابن حزم فيه ضعفاء ومجهولون، وقول البيهقي تفرد به إسماعيل بن عياش وليس بحجة، وقول ابن الجوزي لا يصح، ففي كل ذلك تساهل لا يخفى، فإن رواية إسماعيل عن الشاميين قوية عند البخاري وصححها الترمذي بعضها إلى أن قال، والأحاديث الماضية وإن دلت على الحل تصريحا وتلويحا نصا وتقريرا فالجمع بينها وبين هذا يحمل النهي فيه على أول الحال. هنا جمع الحافظ أول الحال نهى عنه عند تجويز أن يكون الضب مما مسخ، يعني جاءت أحاديث أن الضب إيش مسخ، قال عند تجويز ذلك أنه مما مسخ، ثم بعد ذلك إيش حصل؟ وحينئذ أمر بإكفاء القدور ثم توقف، فلم يأمر به ولم ينهى عنه، وهذا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا آكله ولا أحرمه، قال صلى الله عليه وسلم عن لما سئل عن أكل الضب فقال لا آكله ولا أحرمه، متفق عليه، هذا التوقف منه صلى الله عليه وسلم، أو أنه يعني قال لا أحرمه وهو لا يأكله من باب إيش التقدر، ولا يحرمه على غيره الذي لا يتقدر منه، قال ثم توقف فلم يأمر به ولم ينهى عنه، وحمل الإذن فيه على ثاني الحال لما علم أن المنسوخ لا نسل له، ثم بعد ذلك كان يستقدره فلا يأكله ولا يحرمه، هذا آخر الأحوال. ها؟ ليه؟
كيف نعرف التاريخ حتى يكون أول الحال
أحوال الأحاديث
الأول إذا ذكرته
عموما هذا أيضا لا بأس به، لأن الأحاديث تحكي بعضها عن بعض، لأن لما ينهى عنه أولا ثم يتوقف فيه يقول لا أنهى عنه ولا ها، ثم بعد ذلك يأذن فيه ويؤكل على مائدته، يعني قد يكون له وجه، وإن كان التاريخ يلزم، لكن أحيانا تدل الأحاديث على ترتيب الأمر والله أعلم، فيقول فلا يأكل وأكل على مائدة فدل على الإباحة، وتكون الكراهة للتنزيه في حق من يستقدره، شايف هذا في آخر الأمر، تكون الكراهة للتنزيه في حق من يستقدره، وتحمل أحاديث الإباحة على من لا يستقدره، ولا يلزم من ذلك أن يكره مطلقا، هكذا قال الحافظ رحمه الله. قال هنا وبما أخرجه أبو داود، يعني الذين استدلوا على تحريمه، وبما أخرجه أبو داود من حديث عبد الرحمن بن حسنة أنهم طبخوا الضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض فأخشى أن تكون هذه فألقوها، وأخرجه أحمد وصحابه بن حبان والطحاوي وسندوا على شرط الشيخين، وأجيب عن الأول بأن النهي وإن كان أصله التحريم لكن صرفه هنا إلى الكراهة ما أخرجه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال كلوه فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي، وهذه الرواية ترد ما رواه مسلم أنه قال بعض القوم عند ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الضب لا أكله ولا أنهى عنه ولا أحرمه، ولذا أعلى ابن عباس هذه الرواية فقال بئس ما قلتم ما بعث نبي الله إلا محرما أو محللا، كذا في مسلم. وأجيب عن الثاني بأنه يحتمل أنه وقع منه صلى الله عليه وسلم ذلك يعني خشية أن تكون أمة منسوخة قبل أن يعلمه الله تعالى، أو يعلمه الله تعالى أن المنسوخ لا ينسل، يعني لا نسل له. وقد أخرج الطحاوي من حديث ابن عباس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير أهي مما مسخ، قال إن الله تعالى لم يهلك قوما أو يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة، وأصل الحديث في مسلم ولم يعرفه ابن العربي، فقال كونه إن المنسوخ لا ينسل دعوى فإنه لا يعرف بالعقل، وإنما طريقه النقل وليس في أمر يعول عليه، يعني ما علم هذا. وأجيب به أيضا بأنه لو سلم أنه منسوخ فلا يقتضي تحريم أكله، فإن كونه كان آدميا قد زال حكمه ولم يبق له أثرا أصلا. ما هو آدمي؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سبق الحديث يقول إيش؟ يعني دل على تعليله على التحريم، وإن كان لا يسمى آدميا، وإنما كره صلى الله عليه وسلم، لكن من ما وقع عليه من سخط الله تعالى كما كره الشرب من مياه ثمود. قلت ولا يخفى أنه لو لم يرى تحريمه لما أمر بإلقائه أو بتقريرهم عليه، لأنه إضاعة مال ولا أذن لهم في أكله. فالجواب الذي قبله هو الأحسن، فيستفاد من المجموع جواز أكله وكراهته للنهي، لكن نقيد كراهته لمن يتكدر والله أعلم. يعني جواز مع الكراهة، هكذا قال أطلق الصنعاني، الجواز مع الكراهة. ها؟ ليس حراما، ليس حرام، لا يحرم أكله، وإنما مكروه، هكذا مطلقا قال الصنعاني. لكن الحافظ جمعه يقول إيش؟ لمن يتقدر، ووافقه الشيخ الألباني أن كراهة لمن يتقدر والله أعلم. والإنسان إذا أكل الشيء يستكبر وقد يمرض منه، قد يمرض منه إذا أكل شيء تتغصبه وأنت تستكبره. جمع الحافظ وفق الشيخ الألباني عليه. طيب، قال رحمه الله عن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها. أخرجه أحمد وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود والنسائي، والحديث إسناده صحيح. وأما ما جاء من أن تعليلها من تعليل النهي من أنها تذكر الله وأن نقيقها تسبيح، فهو حديث لا يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأقرب والأصح أنه موقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص. والحديث يبين تحريم أكل الضفدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلها، وقد مر معنا من القواعد في هذا الباب إيش؟ ما نهي عن قتله يحرم أكله، وما أمر بقتله يحرم أيضا أكله، هكذا. وأيضا والنجاسة يحرم أكلها، من القواعد أن النجاسة إيش؟ لأنه أمر باجتنابها، فمن باب أولى إيش؟ يحرم أكلها. ومنه الجلالة، حديث الجلالة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة والخنزير وإلى آخره، والخبائث كذلك، كل ما هو مستخبث وكل ما هو بار. وهذا الحديث يدل عليه والله أعلم، نهى عن قتل الضفدع. طبيب هذا يجعلها في دواء، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث فوائد: أولا، ما هو في هذا الباب وما نحن في صدده في باب كتاب الأطعمة، لا يجوز أكل إيش؟ الضفدع لما مر. لماذا؟ التعليل ذاك لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أن تسبيحها إيش؟ من أن نقيقها تسبيح. فإيش العلة في ذلك؟ والله أعلم. العلة لعل العلة في النهي عن أكلها أنها بارة، أنها إيش؟ بارة. قال الدميري في حياة الحيوان: لحوم الضفادع تغشي النفس وتورث إسهالا دمويا، فيتغير منه لون البدن ويختلط العقل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قال صاحب القانون: من أكل من دم الضفدع أو جرمه ورم بدنه وكمد لونه وقذف المنية حتى يموت، ولذلك ترك الأطباء استعماله خوفا من ضرره. وهي نوعان: مائية وترابية، والترابية يقتل أكلها، هكذا قال رحمه الله نقلا عن صاحب القانون. ها؟ تأتي يا في منها تأتي على تأتي في المياه الباردة الغير متهيجة، المياه الباردة غير المستنقعات مثلاً. أي نعم، فهذه هي ويغلب عليها لونها على لونها الخضرة خضرة، ومنها ما هو مثل التراب لونها. ها؟
جدا
أي نعم. الشاهد هي يعني جاء في الآثار إنها أيضا كانت يعني تطفئ النار على إبراهيم عندما أوقدوا عليه النار، تأخذ الماء في فمها وتطفئ. قال الصنعاني رحمه الله هو ابن عبيد الله التيمي القرشي ابن أخي طلحة بن عبيد الله الصحابي، قيل أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وليست له رواية، أسلم يوم الفتح وقيل يوم الحديبية، وقتل مع ابن الزبير في يوم واحد، رواه عنه ابناه في يوم واحد نعم، روى عنه ابناه وابن المنكدر. قال وأخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي في لفظ ذكر الطبيب عند النبي صلى الله عليه وسلم دواء، وذكر الضفدع يجعلها أو الضفدع بكسر الضاد الضفدع يجعلها فيه، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع. قال البيهقي هو أقوى ما ورد في النهي عن قتل الضفدع. وأخرج من حديث ابن عمرو لا تقتل الضفدع فإن نعيكها تسبيح، ولا تقتل الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس قال يا رب سلطني على البحر حتى أغرقهم. قال البيهقي إسناده صحيح. عن أنس لا تقتل الضفدع فإنها مرت على نار إبراهيم فجعلت في أفواهها الماء وكانت ترشه على النار. والحديث دليل على تحريم قتل الضفادع، قالوا ويؤخذ من تحريم أكلها لأنه لو حلت لما نهى عن كنهية أو لما نهى عن قتلها، وتقدم نظير هذا الاستدلال وليس بواضح، وتقدم أنه واضح إن شاء الله. تمام. من الفوائد هذا الحديث أن النبي أن الله عز وجل لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، لذلك لما قال استأذن هذا الطبيب النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الضفدع في الدواء قال لا، نهى عن قتلها لأنها حرام أكلها، فيكون إيش كذلك حرام التداوي بها، حرام التداوي بها، لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها كما في الحديث. ها؟ ما يجوز أن يجعل الدواء فيما هو حرام.
زيوت إيش؟
ها؟
زيوت
إيش؟
زيوت الأفاعي وكذا في بعض الزيوت تشرى في عند العطارين
في علاج عند الشعب،
علاج لينتقم الشعب
اللقاحات يا شيخ.
إيش؟
لقاحات يعني اللي ينضغوا الأفعى بلقاح الأفعى نفسه يعجل.
يعني كيف يعني لقاح الأفعى إيش هو؟ سم يعني؟ علاج. الله أعلم. الشاهد هذا الحديث فيه دليل على أنه يحرم أن يتداوى بما هو حرام، كما جاء في الخمر مع أن فيها منفعة لكن مضرة الخمر تعلو وتربو على منفعتها فلذلك حرمها، وكذلك الخل إذا تخللت إذا خللت الخل صار نجس، الخمر إذا خللوها عرفت فنجس ما يجوز التداوي بها ولا الأكل منها. يبرع سبحان الله. ما شاء الله. طيب من المسائل في هذا الحديث أيضا مما يدل عليه هذا الحديث الحيوان البحري أجمع العلماء على حل السمك حيه وميته، بقي حيوان البحر غير السمك، ككلب البحر، تمساح، حية البحر، ها حلال. حديث أبي هريرة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ عن البحر، عن ماء البحر، فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الحل ميتته، سواء كان مات حتف أنفه أو صيدا هكذا أو صيدا، ومات قبل ما يذكى، إذن حيوان البحر أو ما يذكى، إلا ما جاء به النص الذي هو إيش؟ الضفدع. الآن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، هو برمائي يعيش في الماء ويعيش في البحر. بقي التمساح، ها يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الحل ماء هو طهور ماء الحل ميتته، أو يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع. الشيخ ابن عثيمين يذهب إلى حله. أيوة، لماذا من حيوان البحر قال؟
الحديث
إيش؟
الحل
ميتة.
ما الحل ميتة؟
طيب وعنده ها؟
فهو البحر، فإذا يغنى
العموم. عموما التمساح إما أن نجعله من ذوات السباع الذين يعدو ويأكلون الناس ويأكل الإنسان. وبعض العلماء علل بهذا لأنه يأكل الإنسان كان. طيب، وهو سبع لا شك إذا كان في البر. ها؟ بس ما يعيش في البر، هذا الفارق بينهما، صح؟ الفارق هذا خلاص. هذا السمك كنا السمك بإجماع، لكن بقي التمساح الذي يعيش فين؟ في البر. فإذا عاش في البر أليس عنده ناب ولا ما عنده؟ عنده أنياب. خلاص اللي يقول عنده ناب بعضهم يقول عنده فكان، ما عنده أنياب، كله فك إنما هو أقل شيء. عنده أنياب بلا شك. إذا كان في البر ويأكل ويفترس فإنه إيش؟ يدخل في التحريم، والله أعلم. في حديث ابن عباس وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع، كل ذي ناب من السباع. ها؟ فرس النار عنده ناب؟ ها؟ هذا قبل ما هو ما يفترس به، هو عنده ناب هل يفترس به؟ ليس كل من عنده ناب يعني حرام. ها؟ عنده ناب يفترس به ويعدو به، هذا لا، هذا يعدى عليه هذا. ها؟ جثة كبيرة. أي نعم.
إيش؟ أنا ما في نفسي شيء، ليش؟ لأن التمساح فعلاً لو ناب ويقتل الإنسان.
يأكل.
يأكل وأكل.
إيه يفترس به.
غير كذا كمان.
يعني الذي يورد علينا القرش ويورد علينا الحيوانات المفترسة في البحر، نورد عليه أنه لا يعيش في البر أصلاً. نحن عندنا عمومان لأن هذا يتعارض عمومان، يعيش هنا ويعيش هنا. هكذا؟ فهو أقرب والله أعلم إلى السبع العادي، إلى السبع العادي، فيكون تحريمه بهذا. لا، ولهذا حرمه الإمام أحمد رحمه الله. فذهب أبو حنيفة يذهب إلى تحريم جميع حيوان البحر إلا السمك، وهو قول بعض الشافعية، وهو ذا مالك وأحمد والشافعي إلى إباحة جميع حيوان البحر، إلا أن أحمد استثنى التمساح والضفدع والحية، واستثنى الشافعي الضفدع. والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.